السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأحوال التي يقع الكلام عنها في بحث المسند إليه تقديم المسند إليه، ما هو السبب عليكم السلام الذي يدعو المتكلم أن يقدم المسند إليه؟ هناك نقطة عامة نستطيع القول أنها في جميع موارد التقديم جارية، سواء كان من باب تقديم المسند إليه أو المسند أو المفعول أو الجار والمجرور. هناك نقطة عامة جارية في أكثر مواضع تقديم المسند إليه، إلا أن هذه النقطة العامة لا تصلح جوابا للبليغ. أولا، ما هي هذه النقطة العامة؟ الأهمية. فتقول لماذا قدمت فلان، حتى في غير الألفاظ، لماذا قدمت فلان على فلان؟ تقول لأهميته. لكن هنا يأتي سؤال آخر، أنه ما هو وجه الأهمية؟ قد يكون لعلمه، قد يكون لماله، قد يكون لوجاهته، مختلف وجه الأهمية. بينما المشترك بين جميع هذه الأمور هي الأهمية. حتى في الألفاظ الأمر كذلك، تقدم كلمة على كلمة أخرى لأهمية هذه الكلمة المتقدمة. لكن أما ما هو وجه الأهمية، لابد هذا أن يجاب عنه في علم البلاغة. الأهمية في علم البلاغة من قبيل الشيء العرضي، وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. نحن كيف نستطيع أن نعرف أنه رجع إلى ما بالذات؟ عندما ينقطع السؤال، عندما لا نسأل بعد بلما. فإذا قلت أنت إنما قدمت هذه الكلمة على تلك الكلمة للأهمية، هنا يصح أن يقال ولماذا كانت مهمة؟ ما هو وجه الأهمية؟ فإذا في غالب موارد التقديم يوجد أهمية، التقديم يكون للأهمية، لكن هذا لا يكفي البلاغ، بل لابد أن نعرف ما هو وجه هذه الأهمية. لأجل ذلك بدأ يفصل أسباب الأهمية. السبب الأول، لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. مثلا الفعل، لماذا نقدمه على الفاعل؟ لأهمية الفعل. لكن ليش هو مهم؟ يقول لأن تقديم الفعل هو الأصل، والأصل أهم من الفرع. لماذا تقديم الفعل على المعمول؟ تقديم العامل على المعمول هو الأصل، لأن عنوان المعمولية لا يصدق على هذا الاسم أو هذه الكلمة إلا إذا كان لها عامل، فلذا كان العامل هو الأصل والمعمول هو الفرع، فالأصل أهم من الفرع. طبعا هذا النوع من النكات، إذا تذكرون في أول المباحث أشرنا إلى أنه هذا لا ينبغي أن نقرأه في علم البلاغة. لماذا؟ لأن هذا على مقتضى الأصل، إنما الذي نحتاج إلى تعليل فيه في البلاغة ما هو؟ ما خالف الأصل، وهذا على وفق ماذا؟ على وفق الأصل. فبناء على ذلك هذه النكتة ليست بهذه المثابة من الأهمية. السبب الثاني، لماذا هذا المقدم مهم؟ يقول ما هو وجه الأهمية؟ هذه نكتة مهمة. يقول في بعض الأحيان قد يكون في الشيء المقدم نوع من الغرابة أو شيء يدعو المخاطب ليتشوق لمعرفة حكمه، فتقدمه حتى يحصل هذا التشوق، فإذا جاء الحكم بعد ذلك وثبت لهذا الشيء المقدم يكون هذا الحكم قد حصل بعد التشوق إليه، بعد الالتفات إليه وبعد طلب النفس له. وهناك قاعدة عقلائية تقول الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا، الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. الحاصل شيء الذي تحصله بعد الجهد وبعد الطلب أعز من المنساق بلا ماذا؟ تعب. يعني الإنسان مثلا هذا الرزق الذي يأتيه بدون أن يتعب به عقلائيا عادة لا يهتم بماذا؟ بكيفية صرفه، بخلاف المال الذي يشقى ويتعب في تحصيله فإنه يتأنى ماذا؟ في صرفه. لذا يقول الحاصل بعد التعب أعز من المنساق، الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فالآن نحن عندما قدمنا هذه الكلمة لكونها تشوق السامع إلى معرفة الحكم الذي يثبت لها، فيتشوق تتشوق نفس السامع لمعرفة الحكم وتطلب معرفة ذلك الحكم، فعندما يأتي الحكم يستقر في الذهن لأنه حصل بعد أن التفتت النفس إليه وتشوقت لمعرفته. هذه هي النقطة الكلية. مثال ذلك، مثاله كقول أبي العلاء المعري والذي حارت البرية فيه، والذي حارت البرية فيه. خب عندما قال والذي حارت البرية فيه، ألا تريد أن تعرف من هو هذا الشخص الذي حارت البرية فيه؟ لا تريد؟ في أمان الله. فالذي حارت، عند مجرد ما تقول الذي حارت البرية فيه، أو مثلا مثال عرفي نقول الذي قفز عن ناطحة السحاب، مجرد ما تقول هذا الشيء يتشوق الإنسان لمعرفة من هو، فعندما يأتي الاسم يكون قد حصل بعد التعب. فهنا والذي حارت، اندهشت البرية، والذي حارت البرية فيه من هو؟ إنسان أو حيوان مستحدث من جماد، يعني مخلوق من تراب، حيوان مخلوق من تراب. مقصودا من الحيوان هنا ماذا؟ الإنسان. حيوان، فهذا الخبر حصل في الذهن وهذا الحكم حصل في الذهن بعد تشوق الذهن لمعرفته. طبعا هناك بحث في هذا البيت أنه ما المقصود بالذي حارت البرية فيه. جماعة قالوا أن المقصود بذلك ناقة صالح، الذي حارت البرية فيه حيوان خلق من أين؟ خرج من الجبل، من حجارة الجبل، ناقة صالح. والذي حارت البرية فيه ناقة صالح. هناك قول يقول لا، أفعى موسى عليه السلام، ليه؟ لأنه خلقت من تلك العصا، العصا جماد. بينما التفتزاني يرى لا، أن المقصود والذي حارت البرية فيه الكلام في الحقيقة حول النشر والبعث، حول البعث بعد الموت، فيريد أن يتكلم عن هذه الحقيقة. ليه؟ لأنه يوجد بيت قبل هذا البيت يقول بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي. الذي ينكر البعث داع إلى ضلال، والذي يؤمن بالبعث ماذا؟ هادي. فلذا يتكلم عن هذه الحقيقة. فالكلام هو عن ماذا؟ عن المعاد وعن البعث وعن النشور. كيفما كان، هذه بالنسبة للسبب الثاني للأهمية. السبب الثالث للأهمية يقول لتعجيل المسرة أو لتعجيل المساء. مرة تريد أن تجعل شخص مسرور، تدخل السرور على قلبه، فتقدم له شيء يبعث على السرور. ومرة لا تريد أن تدخل الإساءة إلى قلبه فتقدم له شيء يبعث على الإساءة. فوجه الأهمية ما هي؟ أنك إنما اهتممت بتقديم هذا الشيء لكونه يسر السامع، إنما اهتممت بتقديمه لكونه يسيء السامع وأنت تريد أن تجعله يساء. واضح هذا الشيء؟ مثلا كما تقول سعد في دارك، كلمة سعد عند العرب من الألفاظ التي يتطير بها، يعني يتفاءل بها. كلمة سعد عند العرب من الألفاظ التي يتفاءل بها. نعم. بل بل بينما لو قلت هكذا مثلا السفاح في دارك أو الزرقاوي في دارك مثلا أو نحو ذلك، فهذا تعجيل للمساء. المهم بعض الألفاظ يشعر القلب فيها بالسرور فتقدمها لأجل ذلك، وإذا تريد أن تسيء شخص تقدم له الألفاظ التي تبعث على المساء. النقطة الثالثة التي لأجلها تحصل الأهمية، تريد تقدم الشيء، تريد أن توهم السامع أن هذا الشيء إنما قدمت لكونه لا يزول عن الذهن، عن الخاطر، لذا هو دائما على ذهني، فإذا أردت أن أتكلم يسبق لفظه بقية الألفاظ لكونه لا يزول عن الذهن. كما في ألفاظ الأحباء يستعملها الإنسان، يقدمها مثلا ليلى كذا، ليلى فعلت كذا، ليلى قامت بكذا، ليلى نامت، ليلى شربت، ليلى أكلت، استفدنا. لأجل ماذا؟ لأجل إيهام إلى أنه لفظها على لسانه دائما، وبذكرك يلهج لساني. من جملة الأمور الاستلذاذ، تقدم الشيء للاستلذاذ به، كما ذكرنا سابقا في قولك اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هنا في ليس تقديم من بحث آخر لكن كتنظير، يقدم الإنسان لفظ الحبيب لكونه يستلذ بذكره. بعد أن انتهى المصنف من بيان الأهمية، يعني في الحقيقة إلى الآن كم نقطة ذكرنا للتقديم؟ نقطة واحدة وهي الأهمية، لكن الأهمية لها أسباب، تفهمنا؟ الآن في مقابل الأهمية نقل كلام للشيخ عبد القاهر الجرجاني، هذا الكلام في غاية الأهمية، كلام في غاية الأهمية وفي محله. وإذا أردت أن يتضح لك هذا البحث بجميع تفصيلاته المرتبطة بالبلاغة، راجع كتاب دروس في البلاغة، التشقيقات مقسمة بشكل جيد والنكات فيها مذكورة بشكل أجود مما ذكر في المختصر. تراجع هذا المطلب في بحث التقديم هناك. اتفق جيدا. شيخ عبد القاهر الجرجاني ذكر من جملة نكات التقديم الاختصاص، تخصيص شيء بشيء. وفي الدروس السابقة ذكرنا أن الباء الواقع في حيز التقصير، في حيز التخصيص، على ماذا تدخل؟
على
المقصور. أحسن، تخصيص شيء بشيء، فالشيء الثاني مقصور على الشيء الأول، صحيح؟ فهذا معنى الاختصاص، يعني القصر. فمن جملة إذا نكات التقديم القصر والاختصاص. لكن تقديم بحثنا في أي شيء؟ في تقديم المسند إليه. تقديم المسند إليه على له صور متعددة. طارة نقدم المسند إليه مع وقوعه في حيز النفي، كما لو قلت، شوف الجملة هكذا مثلا، سعيت في حاجتك، هذه جملة إيجابية ما فيها تقديم، الفعل قبلا فعل على أصله ما في تقديم. وأخرى تقول أنا سعيت في حاجتك، وثالثة تقول ما أنا سعيت في حاجتك، في قولك ما أنا سعيت في حاجتك، المسند إليه مقدم على الفعل، أنا قدمت على الفعل، لكن وقعت في حيز النفي، وقعت في حيز النفي. فالمسند إليه، هذا الآن نتكلم عن الصورة الأولى، المسند إليه الذي يقدم مع وقوعه في حيز النفي يفيد اختصاص المسند إليه بالخبر الفعلي، بالفعل، يفيد اختصاص المسند إليه بالفعل. في قولك مثلا، الآن نمثل بهذا المثال الذي ذكره، ما أنا قلت هذا، فرق بين ما أنا قلت هذا وأنا ما قلت هذا. أنا ما قلت هذا معناه نفي القول عن نفسي، أما إثبات للغير أو نفي عن الغير مسكوت عنه، أنا عن أنفي القول عني، لأن قاله أحد أو لم يقله أحد لا أدري، أنا ما قلت. بينما هذا إذا قلت ما قلت هذا، إذا كان ما في تقديم. أما لو قدمت ما أنا قلت هذا، معناه أن نفي القول مختص فيه، فلا بد حتى يحصل اختصاص أن يثبت لغيري، أن يثبت ماذا لغيري؟ نفي القول أو القول؟ القول. إذ لو كان أيضا الغير لم يقل، فلماذا نفيت القول عن نفسي على وجه الاختصاص؟ فلما نفيت القول عن نفسي على وجه الاختصاص، لازم ذلك أن الغير قد قال. وبعبارة أوضح، جملة ما أنا قلت هذا لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. مدلولها المطابقي نفي القول عن نفسي، مدلولها الالتزامي ثبوت القول للغير. هذا معنى الاختصاص، الاختصاص فيه دلالتان مطابقية والتزامية. فهنا في قولك ما أنا قلت هذا معناه أن غيري قد قال. وعلى هذا الأساس لو فرضنا شخص قال هذه الجملة، ما أنا قلت هذا ولا غيري، هذا التعبير يكون ماذا؟ خطأ. ما أنا قلت هذا ولا غيري خطأ. ليه؟ لوجوب التنافي بين الصدر والذيل. خط، شوف الصدر ماذا يقول؟ مدلوله المطابق ماذا؟ نفي القول عن نفسي. مدلوله الالتزامي للصدر إثبات القول لغير، لا غيري تنفي القول، ولا غيري تنفي القول عن الغير. بين إثبات القول ونفي القول تناقض لا يجتمعان، فلا يصح أن تقول ما أنا قلت ولا غيري. إذا أردت أن تأتي بكلمة ولا غيري ماذا تقول؟ ما قلت ولا غيري، هذا صحيح. ما قلت أنا، ما قلت هذا ولا غيري، هذا نفينا القول عن الجميع، يعني هذا القول لم يقله أحد، هذا نفينا القول عن الجميع. بينما ما أنا قلت معناه أن اختصار النفي اختص بي، فلا بد حتى يختص النفي القول فيا أن يثبت للغير، وإلا لا يحصل اختصاص. واضح هذا الشيء؟ وكذلك لا يصح أن تقول ولا لا يصح أن تقول ما أنا رأيت أحدا. ليش؟ شوف هذا البحث، يعني أتصور 90% في الامتحان يأتي هذا البحث. لكن كيف يأتيك هذا البحث في الامتحان بهذه الطريقة؟ ما أقول لك مثلا أذكر نكتة التقديم، لا، أتيك بجمل أقول مثلا ما أنا رأيت أحدا، أقول لك هذا التعبير غلط أو لا وبين السبب. إذا قلت صحيح تبين السبب، إذا قلت غلط يجب أن تبين السبب. هذا نمط الأسئلة. فإذا ما أنا رأيت أحدا، تقول هذا التعبير غلط. ليش؟ لأن التقديم ماذا يفيد؟ اختصاص، نفي الرؤيا عن من؟ عن كل أحد مختص به. هذا المدلول المطابق لازمها أن غيري رأى من؟ كل أحد، وهذا مستحيل، لا يمكن غيري أن يرى كل أحد، واضح؟ فلذا لا يصح هذا التعبير. نعم يصح أن تقول ما أنا رأيت زيدا، لأن غيري يمكن أن يرى زيد، لكن لا يصح أن تقول ما أنا رأيت أحدا، لأن لازمه أن غيري رأى كل أحد، مع أنه لا يمكن. واضح هذا الشيء؟ المفروض أن التقديم يفيد الاختصاص. المفروض أن التقديم ماذا يفيد؟ الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ الاختصاص في النفي معناه نفي الشيء عنك وإثباته للغير. خب، هذا الذي تثبته للغير هو نفس الشيء الذي نفيته عنك. فإذا كنت نفيت شيء على وجه العموم فلا بد أن يثبت للغير على وجه العموم، وإذا نفيت عن نفسك شيء على وجه الخصوص فلا بد أن يثبت للغير على وجه الخصوص. فإذا كان على وجه الخصوص مثل ماذا؟ تقول ما أنا رأيت زيدا، نفيت رؤية شيء خاص، فلا بد أن تثبت رؤية هذا الشيء الخاص لمن؟ للغير. وإذا كان النفي على وجه العموم ما أنا رأيت أحدا، لا بد أن يثبت هذا رؤية كل أحد لمن؟ للغير. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام نذكره تمهيد لبحث سوف يأتي في غاية الصعوبة. فبناء على ذلك قولك ما أنا رأيت أحدا يعتبر غلط. ليه؟ لأن ما أنا رأيت أحدا، لأنك قدمت المسند إليه، فيفيد اختصاص نفي الرؤية بمن؟ بالمتكلم. لازم ذلك أن تثبت رؤية كل أحد للغير، وهذا مستحيل، شخص واحد لا يستطيع أن يرى كل أحد. واضح؟ كذلك مثلا لو قلت ما أنا رأيت الله، هذا التعبير غلط. ليه؟ لأن لازمه ماذا؟ أن غيرك قد رأى الله، مع أن الله لا يرى. واضح؟ فينبغي أن نلتفت لهذه النقطة في التقديم. كذلك من جملة الأمور التي لا تصح، لا يصح أن تقول ما أنا ضربت إلا زيدا، ما أنا ضربت إلا زيدا، بما أنه في تقديم فيفيد ذلك الاختصاص. اختصاص ماذا؟ ما أنا ضربت إلا زيدا، يعني تنفي عن نفسك الضرب كل أحد إلا زيد. لازم ذلك أن تثبت ضرب كل أحد للغير إلا زيد، والغير يستطيع أن يضرب كل الناس إلا زيد؟ لا يستطيع، فهذا التعبير يكون غلط. واضح هذا الشيء؟ خب، هذا بالنسبة للصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ لا، الصورة الأولى أن يكون المسند إليه المتقدم واقع في حيز النفي، يعني بعد حرف نفي. ما أنا قلت، ما أنا فعلت، ما أنا ضربت. واضح هذا الشيء؟ نعم، يصح أن تقول مثلا ما أنا ضربت ولكن غيري، يصح. ليه؟ لأن ولكن غيري تكون تأكيد للمدلول الالتزامي الذي نستفيده من ما أنا ضربت، أنا ما أنا ضربت مدلول المطابق ماذا؟ المدلول المطابقي. لا المدلول المطابقي. أنا صدر ما أنا ما صدر مني الضرب. مدلول الالتزامي أنه صدر الضرب من غيري. ولكن غيري تأكيد لهذا المدلول الالتزامي. هذا لا مانع منه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نقدم المسند إليه من دون أن يقع في حيز النفي. هذا التقديم المسند إليه من دون وقوع في حيز النفي له حالتان. طارة أصلا في كل الجملة لا يوجد نفي، وطارة يوجد نفي لكن النفي متأخر، فيصدق أن المسند إليه لم يقع في حيز النفي. واضح هذا الشيء؟ مثلا شوف، نحن الصورة الثانية ما هي؟ أن لا يكون المسند إليه في حيز النفي. هذا أعم من أن لا يكون هناك نفي أصلا في الجملة، أو يوجد نفي لكن النفي كان متأخرا. مثال الحالة الأولى، أنا سعيت في حاجتك، قدمنا ماذا؟ قدمنا المسند إليه من دون ولا يوجد حرف نفي. مثال الحالة الثانية، أنا ما سعيت في حاجتك، خب أنا قدم لكنه لم يقع في حيز نفي، بل النفي قد تأخر عن المسند إليه المتقدم. واضح هذا الشيء؟ خب. في هذه الصورة، في هذه الصورة الثانية بكلا شقيها يكون التقديم لأجل إفادة أحد غرضين، إما التخصيص وإما التقوي. كيف؟ الصورة الأولى اللي كان المسند إليه واقع في حيز النفي، قلنا ماذا تفيد؟ التخصيص. هذه الصورة الثانية أن نقدم المسند إليه من دون أن يقع في حيز النفي، ماذا تفيد؟ نقول واحد أمرين، إما التخصيص وإما التقوي. التقوي سوف يأتي الآن نشرح التخصيص. في الدروس السابقة وسوف يأتي تحقيق هذا البحث إن شاء الله في باب القصر، ذكرنا وأشرنا سابقا إلى أن القصر والاختصاص طارة يكون قصر قلب وأخرى يكون قصر إفراد. طبعا سوف يأتي هناك شق ثالث اسمه قصر تعيين. تفت مرة المتكلم المخاطب يعتقد أن هذا الفعل صدر من شخصين مثلا، صدر من شخصين، فتأتي أنت وتخصص هذا الفعل بشخص واحد، هذا ماذا نسميه؟ قصر إفراد، لأنه هو كان يعتقد الشركة وأنت أفردت له، هذا يسمى قصر إفراد. ومرة المخاطب يكون يعتقد أن هذا الفعل ثابت لشخص ما معين، وفي الواقع هو ثابت لغيره، فتأتي أنت وتثبت للغير، هذا ماذا يسمى؟ قصر قلب، قلبت له ما كان يعتقد به، هذا نسميه قصر قلب. سوف يأتي عندنا قسم ثالث يسمى قصر تعيين. قصر التعيين كأن يكون المخاطب متردد لا يعرف، ويعرف أن القيام صدر لكن صدر من زيد أو من عمر أو من كليهما متردد، فالتردد ماذا يحتاج؟ أن تعين له. فعندما تقول تأتي بطريقة من طرق القصر يكون هذا القصر لأي شيء؟ للتعيين. فالقصر إذن إما للإفراد وإما للقلب وإما للتعيين. طبعا هنا لم يتعرض لقصر التعيين، تعرض فقط للإفراد وللقلب. يقول هذا الاختصاص الذي نستفيده هنا قد يكون لمنع الشركة فيكون قصر إفراد، وقد يكون لتغيير الحكم الذي يعتقد به المخاطب فيكون قصر القلب. ومثاله واحد، المثال ترى لا يختلف، الذي يختلف حال المخاطب. مثلا إذا أنت تعتقد أن الذي قضى لك هذه الحاجة، قضى لك هذه الحاجة هو زيد وعمر، هو أنا وزيد، فأقول لك أنا سعيت في حاجتك، معناه ماذا؟ أن زيد لم يسع. هذا نسميه قصر إفراد، لأنه كان يعتقد الاشتراك. ومر لا، هو يعتقد أن الذي قضى له هذه الحاجة هو زيد ليس أنا، فأقول له أنا سعيت في حاجتك، هذا قصر قلب. فمثال واحد يصلح للإفراد ويصلح للقالب. طيب إذا كان لقصر لقصر الإفراد، إذا كان لقصر الإفراد أو إذا كان لقصر القلب، يعني هو يعتقد بأن الذي سعى في حاجته هو زيد، فأقول له أنا سعيت في حاجتك. إذا أردنا أن نؤكد هذا الشيء ماذا نقول؟ هل نقول أنا سعيت في حاجتك وحدي، أو نقول أنا سعيت في حاجتك لا غير؟ شوف الدقة في التعابير في اللغة العربية. يعني الآن المخاطب قلنا ماذا كان يعتقد؟ كان يعتقد أن الذي قضى له حاجته غير المتكلم، فالمتكلم قصر له قضاء الحاجة على نفسه، أنا سعيت في حاجتك. إذا أردنا أن نؤكد ذلك ماذا نقول؟ أنا سعيت في حاجتك لا غير أو وحدي؟
لا غير.
لا غير. ليه؟ لأن المفروض القصر قصر قالب، تريد أن تثبت لنفسك وتنفي عن الغير، والذي يدل صراحة عن النفي عن الغير أي كلمة؟ لا غير، لا وحدي. وحدي تدل لكن لا صراحة، بخلاف كلمة لا غير. أما في قصر الإفراد، إذا أردت أن تؤكد في قصر الإفراد، يعني المخاطب يعتقد اشتراك المتكلم مع زيد في قضاء الحاجة، فتقول له أنا سعيت في حاجتك، وأردت أن تؤكد ماذا تقول؟ وحدي، لأن الذي ينفي الشركة صراحة هو كلمة وحدي. ففي قصر القلب نقول أنا سعيت في حاجتك لا غير وما يشبه ذلك، وفي قصر الإفراد تقول أنا سعيت في حاجتك وحدي. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. وعن هذا كله سوف نأتي، ليس من عادة المصنف أن يأتي ويقول قال الشيخ عبد القاهر أو قال السكاكي، إلا إذا كان عنده مشكلة معهم، تفدنا؟ الآن يأتي لماذا ذكر هذا الشيء. قال عبد القاهر: وقد يقدم المسند إليه ليفيد نعم البقية ما قرأناها، ما تصور فيها بحث، إلا إذا أحببت نقرأ ما عندي مشكلة. نقرأ نقرأ بسرعة. وأما تقديمه، لماذا نقدم المسند إليه؟ فلكون ذكر المسند إليه أهم، يعني الاهتمام به أكثر من الاهتمام بغيره، ولا يكفي في التقديم. شوف علماء البلاغة لا يكفيهم في التقديم ماذا؟ مجرد ذكر الاهتمام، بل لا بد من أن يبين أن الاهتمام على أي أساس، من أي جهة وبأي سبب. فلذا فصل الاهتمام بقوله: إما لأنه، أي تقديم المسند إليه الأصل. ليش التقديم المسند إليه هو الأصل؟ لأنه بمثابة الموضوع، والموضوع مقدم على المحمول لأنه المحكوم عليه، ولا بد من تحققه قبل الحكم، لأن نسبة الحكم إلى المحكوم عليه نسبة العرض إلى المعروض، والعرض يحتاج إلى المعروض بخلاف المعروض لا يحتاج إلى العرض. ولذا في المنطق عرفوا الجوهر بأنه لا في موضوع. ف فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما، يعني كما هو في التكوين مقدم في الألفاظ ذكروا أنه يكون مقدم. ولا مقتضى للعدول عنه أي عن ذلك الأصل، إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. لماذا مرتبة العامل التقدم على المعمول؟ لأن عنوان المعمولية إنما ننتزعه بعد وجود عامل. هذه النقطة الأولى. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه أي الخبر، كقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، يعني تحيرت الخلائق في أي شيء. لا، هي والذي حارت البرية فيه، لا يصح أن نقول فيه المقصود بضمير المعاد، لا، لأن المعاد ليس حيوان مستحدث من جماد، استفدنا؟ فهنا يوجد نوع أشبه بالاستخدام، عندما تقول والذي حارت البرية فيه يعني المعاد. حيوان هذا رجوع إلى المعاد بلحاظ المعاد لا بلحاظ أصل المعاد. الذي يعاد ما هو؟ هو الحيوان. أما نفس المعاد ليس به حيوان. واضح المعنى؟ والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفساني. شنو هذا الكلام؟ النشور الذي ليس بنفساني يعني فقط في معاد جسماني وينكر المعاد الروحي؟ يعني ليس بنفساني فقط، لأن الأقوال قولان، قول يؤمن فقط بالمعاد الروحاني فقط يعني الروح تعود، وقول يؤمن بالمعاد الروحاني والجسماني. ما عندنا قول يقول بالمعاد الجسماني وينكر المعاد الروحي، لذا مقصوده والنشور الذي ليس بنفساني فقط. يعني بدليل ما قبله، بان بمعنى ظهر، بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي. يعني بعضهم يقول بالمعاد وهو الهادي، وبعضهم لا يقول به وهو الضال. وإما لتعجيل المسرة أو المساء بالتفاؤل إلا لتعجيل المسرة أو التطير إلا لتعجيل المساء، نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المساء. وإما لإيهام أنه أي المستد إليه لا يزول عن الخاطر، والشيء الذي لا يزول عن الخاطر يقدم أولا لكونه مطلوبا أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا، وإما لنحو ذلك كإظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك. قال عبد القاهر، هذه النقطة التي ذكرها عبد القاهر في مقابل ماذا؟ في مقابل نقطة الأهمية، يعني يصبح هكذا التقديم إما للأهمية وإما للتخصيص. أما ما ذكرناه قبل قليل كانت أسباب الأهمية، واضح؟ قال عبد القاهر وقد يقدم المسند إليه ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه ليفيد التقديم تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، أي قصر الخبر الفعلي عليه. شوف، أي قصر الخبر على ماذا؟ على المسند إليه، يعني المسند إليه مقصورا عليه والخبر مقصور. يعني الباء في قوله بالخبر الفعلي الواقع في حيز التخصيص، ماذا شرحنا في الدرس السابق؟ أنها تدخل على المقصور. الصورة الأولى قلنا له عدة صور. الصورة الأولى إن ولي المسند إليه حرف نفيا، يعني ما معنى ولي؟ يعني جاء بعده، أي وقع المسند إليه بعدها، أي بعد أداة النفي، بلا فصل. طبعا لا يشترط هذه بلا فصل بيان لمعنى كلمة ولي الشيء، ماذا يقال له؟ فلان ولي فلان، إذا جاء بعده بلا فاصلا. فهو يريد أن يبين معنى الولي، لأنه يشترط في هذه النكتة أن لا يكون هناك فاصل. نحو ما أنا قلت هذا، أي لم أقله، مع أنه مقول لغيري، نفي الشيء عنك وإثباته للغير. فالتقديم يفيد بالدلالة المطابقية نفي الفعل عن المتكلم، ويفيد بالدلالة الالتزامية ثبوته لغيره على نفس الوجه الذي نفي عن المتكلم. يعني إذا نفيت عن المتكلم على وجه الخصوص فتثبته للغير على وجه الخصوص، وإذا نفيت عن المتكلم على وجه العموم تثبته للغير على وجه العموم، على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص. ولا يلزم ثبوت لجميع من سواك، لأن التخصيص هنا يقول التفت هي هذا البحث صعوبة أين أنه يرتبط بمباحث سوف تأتي في بحث القصر. عندنا تقسيمات متعددة للقصر، هناك تقسيم للقصر إلى قصر حقيقي وقصر إضافي، قصر حقيقي وقصر إضافي. قصر الحقيقي إذا نفيت شيء عنك فلا بد أن يثبت لجميع من عداك، هذا قصر حقيقي. وعندنا قصر إضافي، لا تنفيه عن نفسك لكن تثبته لا لجميع من عداك، تثبته بالإضافة إلى شخص آخر في نزاع في أنه ثابت له أو لا، هذا نسميه قصر إضافي. الذي ينقسم إلى قلب وإفراد وتعيين، أي قصر الإضافي لا الحقيقي، تفهمنا؟ القصر الإضافي شوف مثلا تقول زيد شاعر لا كاتب، هذا قصرت الشاعرية على من؟ على زيد. هل معنى ذلك أن زيد ما عنده صفة في الوجود إلا الشاعرية؟ إذا كان هكذا فالقصر نسميه قصر، فالقصر نسميه قصر حقيقي، واضح؟ يعني زيد لا يتصف بصفة بالوجود إلا الشاعرية، فيكون قصر حقيقي. أما لا، إذا قلت زيد شاعر لا زيد شاعر لا كاتب، أنت تنفي عنه الشاعرية في مقابل ماذا؟ الكتابة، تثبت له الشاعرية في مقابل الكتابة، خصصته بالشاعرية في مقابل بالإضافة إلى الكتابة، فأنت فقط نفيت عنه أي صفة؟ الكتابة، لا جميع صفات العالم، فحينئذ يكون القصر قصر.
لأن المفهوم شيخ من العبارة أنه نفى عن الكتابة، زيدون شاعر لا كاتب،
نفى عنه الكتابة، مرة تنفي الكتابة عن شخص ومرة تنفي الكتابة عن شخص على وجه الاختصاص. في كلامنا لا صرف نفي الكتابة، نفي الكتابة على وجه الاختصاص. إذا قلت زيد ليس بكاتب فلا تدل على الاختصاص، لأن هذه طريق من طرق القصر، سوف يأتي طرق القصر أربعة، إنما النفي والاستثناء حروف العطف بل ولكن ولا و تقديم ما حقه التأخير للقصر، أربع طرق سوف يأتي إن شاء الله. الآن دعك من هذا المثال، نمثل بمثال آخر، تقول إنما زيد شاعر، خصصت زيد بماذا؟ بالشاعري. مرة مقصودك زيد شاعر في مقابل سائر صفات العالم، يعني زيد لا يتصف إلا بصفة واحدة، فهذا نسميه قصر حقيقي. ومرة لا، إنما زيد شاعر بالإضافة إلى بعض الصفات لا إلى كل صفات العالم، فهذا نسميه قصر إضافي. الذي ينقسم إلى قلب وإفراد وتعيين، أي قصر قصر الإضافي. فلذا هنا شوف عبارة المصنف، ولا يلزم ثبوته لجميع ما سواك، لأن القصر هنا قصر إضافي. ليش يعلل ذلك؟ لأن التخصيص هنا إنما هو بالنسبة إلى من توهم بالنسبة إلى لأن التخصيص هنا إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول، هذا قصر قصر إفراد، والقصر الإفراد أحد أقسام القصر الإضافي، أو انفرادك به دون غيره فهذا قصر قالب، وقصر القالب من أنواع قصر الإضافي، فليس المقصود في جميع الصفات الأخرى حتى يكون قصر حقيقي. ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفي الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير، لم تصح العبارات التالية: لم يصح ما أنا قلته هذا ولا غيري. ليش؟ لوجود التناقض بين الصدر والذيل. لأن مفهوم، ما معنى مفهوم هنا؟ يعني المدلول الالتزامي. مفهوم ما معنى؟ يعني المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي لقولك ما أنا قلت هو ثبوت قائلية هذا القول للغير. ومنطوق كلمة، يعني المدلول المطابقي، كلمة لا غيري نفيها عن الغير، وهما يعني الثبوت للغير والنفي عن الغير متناقضان لا يجتمعان. واضح لماذا هذه العبارة غلط؟ ما أنا قلت ولا غيري، لأن ما أنا قلت لأنها تفيد الاختصاص، فبمدلول الالتزام تدل على ثبوت القول للغير، فكيف جئت بعد ذلك وقلت ولا غيري؟ حتى تأتي بكلمة ولا غيري ماذا يجب أن تقول؟ ماذا نقول إذا أصررنا على وجود كلمة لا غيري؟ ما قلت ولا غيري، لأن ما قلت لا يدل على ثبوت القول للغير، فقط ينفي القول عني، أما الغير مسكوت عني، لأنه ما فيه تقديم، ما فيه اختصاص. ولا يصح أيضا ما أنا رأيت أحدا. ليش لا يصح؟ لأن ما أنا رأيت أحدا على وجه الاختصاص ماذا ما هو مدلوله الالتزامي؟ ثبوت رؤية كل أحد للغير، وهذا مستحيل. يقول لأنه يقتضي أن يكون إنسان غير المتكلم قد رأى كل أحد من الإنسان، لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول اللي هو أحد، فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي، مع أن هذا شيء باطل. أيضا لا يصح